السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فأسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم للهدى، وأن يعيننا على البر والتقى، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن يجعل ما تعلمناه حجة لنا لا حجة علينا، وأن يجعلنا نورا وضياء ونبراسا للمتقين. أيها الإخوة، كنا في الدرس الماضي ابتدأنا ما يتعلق بباب بيع الأصول والثمار، ولا يزال الحديث متعلقا بتفصيلات هذه المسائل. أخذنا ما يتعلق ببيع الأصول وأنواع الأصول، أو ذكر بعض أشهر أمثلتها، ثم تكلم المؤلف رحمه الله تعالى على بيع الثمار وما يتعلق بمسائل التأبير، ومن تتبع الثمرة قبل التأبير وبعده، ومعنى التأبير، وهل هو التشقق أو التلقيع، إلى غير ذلك من المسائل التي مر ذكرها فيما مضى. ونكمل ما توقفنا عنده من مسائل هذا الباب. نعم. اللهم صل يقول المؤلف رحمه الله تعالى: ولا يباع ثمر قبل بدو صلاحه. وهذا مما قرره الفقهاء رحمه الله تعالى، وجاءت بذلك السنة الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن بيع ثمار حتى يبدو صلاحها. قيل: وما صلاحها؟ قال: أن تحمر أو تصفر. وأيضا جاء في الحديث النهي عن بيع الزرع حتى يشتد، كما عند أحمد وغيره. وجاء ذلك أيضا في حديث مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع السنبل حتى يبيض ويأمن العاهة. فدل ذلك على أن هذا الثمار والزرع من الحب ونحوه لا يباع قبل بدو صلاحه. وهذا كما ذكرنا هو ظاهر السنة الصحيحة. والعلة في ذلك هو الشفقة على المشتري وعدم حصول الإضرار به، وذلك أنه قبل حصول بدو الصلاح لا يؤمن على الثمار أن تعترضها الآفات أو أن تنزل بها العاهات فتمنع نضجها أو تمنع صلاحها، ولما يفضي ذلك إلى الغرر المفضي إلى النزاع والشقاق بين المتبايعين، ولذلك جاء الشرع بالنهي عنه. قال: إلا بشرط القطع، فإذا اشترط القطع في الحال، نعم، فإنه في هذه الحال لا تأتي ما يخشى منه من خوف عدم حصول النضج أو حصول الخلاف بينهما، لكن ذلك عند الفقهاء رحمهم الله تعالى مشروط بشرط، وهو أن يكون مما ينتفع به، أن يكون مما ينتفع به. فإذا افترضنا أن هذا الزرع ينتفع به لو قطع قبل أو لو جد قبل أوان اشتداده وصلاحه، كأن يكون مثلا طعاما للبهائم أو يستخدم في بعض الأدوية أو غير ذلك من الأشياء، ففي هذه الحال نقول من أن البيع صحيح، نعم. لكن لو افترضنا أنه لا يستفاد منه فإنه لا يصح البيع. لماذا؟ لأنه كما ذكرنا اختل شرط من شروط البيع، وهو أن يكون مباح النفع، أن يكون المبيع مباح النفع من غير حاجة. نعم. فإذا هذا بالنسبة للزرع، ومثل ذلك الثمار، فإذا كان بيع الثمار بشرط قطعها فهذا لا بأس به، بشرط ما ذكرناه من أن يكون يمكن الانتفاع بها. وأشرنا في الدرس الماضي إلى أن بيع الثمار قبل بدو صلاحها يصح في أحوال ثلاثة، أليس كذلك؟ بشرط القطع، أو أن تكون أن تباع مع أصلها، فإن يباع الأصل ومعها الثمار، والثالث أن تباع لمالك أصلها، أن تباع لمالك أصلها. ففي هذه الحالة كيف يمكن أو كيف يتصور أن تكون الثمار قبل بدو صلاحها لشخص، نعم، والأشجار لشخص آخر أو الأصول لشخص آخر؟ إذا باع الشجرة بعد التشقق خلاص يصح، يعني قبل بدو الصلاح ممكن، بعد التشقق على كل حال، كما لو كان قبل، كما لو اشترطها البائع أول شيء، اشترط أن تكون الثمار له، ففي هذه الحالة يكون له ما شرط. لكن لو بعد ذلك أراد المشتري أن يشتري الثمار وأن يلحقها بالأصول فيكون ذلك. نعم. قال وإيش العبارة التي بعدها؟ نعم، لما قال والجزة، الجزة إيش قال؟ نعم، أو جزة جزة أو لقطة لقطة، وهذا الكلام فيه فيما يتعلق بالأشياء التي تخرج مرة بعد أخرى، وهي التي قلنا من أنها هي تسمى عند الفقهاء بالرطبة، مثل النعناع والكرات و نحوها، فهذه تخرج مرة بعد أخرى، فإذا تباع جزة جزة، إذا ظهرت منها ما يجز جزة، يقال جزة يعني اسم للمرة للقطع، وجزة اسم للهيئة، هيئة الجز والقطع، وجزة وهي اسم لواحدة من الجزات، اسم لواحدة من الجزات، واضح ولا لا؟ مثل خطوة اسم مرة، أليس كذلك؟ لخطوة واحدة، وخطوة هيئة الخطوة، وخطوة هي المسافة بين الخطوتين، بين الخطوتين، واضح يا أخوان؟ فإذا كان شيئا يباع جزة جزة فيباع بشرط القطع. لماذا؟ لما يفضي إليه من أنه لو لم يقطع لا أفضى إلى أن يخرج شيء لم يدخل في البيع، فيفضي إلى حصول التداخل وبيع ما لم يوجد، فيختلط المعدوم بالموجود، فيختلط المعدوم بالموجود، ويعبر أيضا الحنابلة أنه يختلط المغيب بالظاهر، وإن كان ظاهر هذه الأشياء أنها ليست مغيبة وإنما تنبت على ظاهر الأرض، لكن كأنهم قصدوا المغيب، يعني ما وجد في جذورها أو في أصولها لكنه لم يبدو بعد أو لم يظهر بعد، فكأنه مغيب حتى يبدو. فبناء على ذلك إذا بيعت الجزة فلا بد أن تكون بشرط القطع حتى لا يدخل فيها ما ليس منها ويتداخل ما بيع بما ليس بمبيع. ومثل ذلك اللقطة أو اللقطة، يعني ما يكون من الثمار ينشأ مرة بعد أخرى، كلما لقط نشأ منه شيء آخر، مثل الباذنجان والطماطم والقثاء الذي هو الخيار ونحوها، فهذه أشياء تخرج مرة بعد أخرى، فإذا بيعت لقطة فهي اللقطة الظاهرة ولا يدخل في ذلك المغيبة أو المعدومة لما ذكرناه من العلة. نعم. قال والحصاد والجذاذ على المشتري، هذه مسألة أخرى، وهو أن تعلق الحصاد بمن اشتراها، وتعلق اللقط بمن اشتراه، وكذلك الجز إلى غير ذلك من الأشياء، لأن هذه يقولون من مؤونة الشراء، فتعلقها بالمشتري، يحتاج في هذا إلى تنبيهين. أولهما أن هذا باعتبار الأصل، فلو اشترط أن يكون جذها أو لقطها نعم على البائع لصح ذلك، كما ذكرنا في الشروط في البيع، إذا اشترط تكسير الحطب أو حملانه أو نحو ذلك فإن الشرط يكون صحيحا. واضح؟ هذه مسألة. المسألة الثانية وهي أنه لما قال الحصاد على المشتري، فيحتاج إلى التفريق بين مسألة قد مر بيانها، وهي أنهم قالوا أنه أجرة الكيال والوزان على البائع، أليس كذلك؟ تقدم الكلام عليها أين يا عمر أو فراس، وإن كان بعيدا أش قلنا فيها يا حسن؟ قلنا تذكر سلطان، قلنا من أن أجرة الكيال والوزان على البائع، وذلك لأنها من مكملات القبض، ولا يحصل تتميم العقد إلا بها، فكانت على البائع، لأن هذه هي من مسؤولياته. لكن هنا اللقط ونحوه لا يكون على البائع بل على المشتري، لأنها من مؤونة المشترى، فتكون على صاحبها وهو المشتري، ففرق بينهما. نعم. وخلها مسألة مسألة، اليوم الكتاب ليس معي. وإن باعه مطلقا أو بشرط البقاء. نعم. ممكن واحد يعطيني اللي ما هو معلق، اللي بيعلق. طيب، قال وإن باعه مطلقا أو بشرط البقاء. إذا باعه مطلقا فإنه لا يصح البيع، يعني ما دام أنه باع ما لم يبدو صلاحه، لماذا؟ لأنه قد نهي عن ذلك، والنهي يقتضي الفساد، والأصل عدم صحة البيع على هذه الحال. فإذا أطلق البيع فإنه يتبادر إلى البقاء حتى ينضج، لأن الثمار إنما تقصد بعد طيبها ونضجها. نعم. ومثل ذلك إذا شرط البقاء، فإن هذا أدخل في الموضوع وأنص في المراد، فإذا شرط البقاء نعم فإنه يكون في مثل هذه الحال معرضا له للتلف والهلاك، فبناء على ذلك يكون داخلا فيما جاء به النهي عن النبي صلى الله عليه وسلم، نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها. نعم. ففي مثل هاتين المسألتين نقول من أنه اشترى ما لا يجوز له شراؤه وقد نهي عنه، والنهي يقتضي الفساد، فدل على أن ذلك العقد فاسد، فبناء عليه يرجع في هذا البيع، فيعود الثمن إلى المشتري وتعود الثمار إلى بائعها. نعم. قال أو اشترى ثمرا لم يبدو صلاحه بشرط القطع وتركه حتى بدا. لو اشترى ثمرا لم يبدو صلاحه بشرط القطع فتركه حتى بدا صلاحه، فما الحكم في مثل هذه المسألة؟ وما الفرق بينها وبين المسألة الأولى؟ يقول المؤلف رحمه الله: لو أنه اشتغل الآن بشرط القطع لكن تأخر لعذر أو لغير عذر، بسبب أو بغير سبب، فظاهر كلام المؤلف رحمه الله تعالى أنه هنا إيش؟ أن البيع ليس بصحيح لدخول في عموم الأصل نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها، ولأنه اختل الشرط الذي تعلق به حكم البيع قضي عليه بالفساد، وقضي عليه في هذه المسألة بالفساد. لكن لو قال قائل من أنه بين هذه المسألة والمسألة الأولى فرق، وذلك أن المسألة الأولى انعقدت فاسدة والمسألة هذه انعقدت صحيحة، وإنما حصل الإخلال بعد التمام، أليس كذلك؟ فحقيقة المسألة الأولى لما باع ما لم يبدو صلاحه وشرط التبقية فهذا مخالف للحديث بلا شك، نعم، ومعرض للعلة التي جاء النهي عنها وهي حتى يأمن العاهة، فبناء عليه نقول أنه واقع فالبيع فاسد، هذا ظاهر. لكن هنا باع بشرط القطع فوقع البيع صحيحا، ثم حصل ما يخل به، ما حصل ما يشكل عليه، فهل يكون الحكم فيهما سواء أو لا؟ فظاهر ما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا أنه سوى بين المسألتين، أنه سوى بين المسألتين، وإن كان يحتمل التفريق. ولذلك أكثر أهل العلم كما نقل ابن قدامة وغيرها أكثر الفقهاء على أن هذه المسألة يكون البيع فيها صحيحا، يكون البيع فيها صحيحا إذا شرط بشرط القطع، نعم، وتركت حتى بدأ صلاحها. وهذا جاء عن أحمد ما في رواية ما يدل عليه، يعني بالتصحيح موافقة لأكثر الفقهاء، لكن قالوا بشرط أن لا يكون قد جعل شرط القطع حيلة لأن يشتري قبل بدو الصلاح، فإذا لم يكن حيلة لأنه جاء النهي عن الحيل وإبطالها وإبطال ما يتعلق بها، فإذا لم يحصل فيه حيلة فإن البيع وقع صحيح، والإخلال بالشرط لا يفضي إلى فساد البيع، لأن أكثر ما في هذا أنه نضج الثمر وربما زاد فدخل فيه ما ليس منه، واضح؟ فلأجل ذلك كان القول الثاني عند الحنابلة وهو موافق لقول أكثر أهل العلم بصحة البيع في هذه الحال، بصحة البيع في هذه الحال. فبناء على ذلك ما يكون حال الثمرة؟ هل يكون كله للمشتري أو يكون ما زاد من حق البائع، أو أنه ليس للبائع ولا للمشتري باعتبار أن البائع باع الثمرة كلها والمشتري لم يتوجه العقد إلى ما زاد، فلأجل ذلك بعضهم قال أنه يتصدق بما زاد، ينظر في ما وقع عليه العقد يأخذها المشتري والباقي يتصدق به، والباقي يتصدق به. واضح يا أخوان؟ واضح؟ يعني هذه مما من المسائل اللطيفة. قال: أو جزة أو لقطة فنمتا، مثل المسألة الأولى، لو أنه الآن شرى الجزة بشرط أن يقطع لكن ترك فنمى شيء آخر، ففي هذه الحالة يقال فيها ما قيل في الثمار إذا اشتراها بشرط القطع فلم يقطعها. الحنابلة على البطلان في هذه المسائل كلها، وأكثر أهل العلم على التصحيح وحمل ذلك على الأصل وإمكان الإصلاح ما جرى من الزيادة أو نحوه على ما ذكرنا، إما يقال بالتصدق به وإما أن يكون من حق البائع في ذلك. قال: أو اشترى ما بدا صلاحه وحصل آخر واشتبه، يعني اشترى ما بدا صلاحه ثم بعد ذلك دخل عليه ما ليس منه واشتبه على الناس ما يدرون الذي وقع عليه البيع هذا أو هذا. فظاهر كلام الحنابلة أنه يبطل البيع هنا حتى في هذه المسألة. وهذا ما وجه إبطال الحنابلة في هذه المسألة مع أنه بيع ما بدأ صلاحه، بيع ما بدأ صلاحه أليس كذلك؟ لكن اشتبه هو هذا أو ذا. شو قال الشيخ داود؟ لا، شو قال يا أسامة؟ ما في أحد عنده جواب؟ طيب فإذا حصل ذلك أنه لا يتحقق التسليم، لا يتحقق القبض، لا يتحقق تسليم المبيع أليس كذلك؟ فكأنه من أجل هذا قالوا بالبطلان، قالوا بالبطلان. لكن يمكن إما أن يقتسم وإما أن يشترك فيه، فلأجل ذلك كان مذهب أهل العلم أو جمهور أهل العلم على تصحيح ذلك لإمكان أن يصطلح بأن يشتركان فيه ويقتسمانه أو نحو ذلك من الأشياء. نعم. قال أو عرية فأثمرت بطل. فهنا يقولون لو أن العرية، تعرفون بيع العراية الذي ذكرناه فيما مضى، وهو أن يشتري الإنسان بالشروط الخمسة التي تقدم ذكرها، بالتمرة، أن يشتري الرطب على رؤوس النخل بتمر كيلا. نعم. وقلنا من أن هذه المسألة مستثناة من المزابنة وغير داخلة في الربا لما جاء في الحديث إلا العراية، وتقدم تفصيل الكلام عليها فيما مضى أليس كذلك؟ نعم. فهنا يقولون لو أنه اشتراها عرية، واشتراها عرية لما أذن له الشارع في العرية؟ حتى لأن لما جاء موسم الرطب لا ليس عنده إلا تمر، وهو محتاج إلى هذه الرطب فأذن له فيه، فلما اشترت تركها حتى أثمرت، حتى صارت تمرا. يقولون فدل على أنه غير محتاج لأنها إنما أبيحت للحاجة، فبناء على ذلك قالوا ببطلانها في مثل هذه المسألة. وقد يقال فيها ما قيل في المسألة السابقة أنه إذا كان في مثل ذلك، نعم، أنه إذا كان ذلك على وجه الحيلة أو كان ذلك بدون عذر، يعني حين تركها حتى أثمرت فصحيح، أما إذا كان ذلك لعذر فيحتمل القول ببقاء الصحة وعدم القول بالبطلان. نعم. نعم، إذا بدأ ما له صلاح في الثمر أو اشتداد الحب جاز بيعه، يجوز بيعه مطلقا، يعني يقول لك تشتريه بشرط أن يقطع، بشرط أن يتركه بدون شرط، لا بأس بذلك. وإذا اشتري بشرط قطع أو غيره فهما على ما اشترطاه، لكن حتى لو اشتراه وطلب تركه، نعم، فإن له ذلك حتى ولو لم يشترطا، حتى ولو لم يشترط ذلك أو ينص عليه في العقد، لأنه بدا صلاحه، نعم، فجاز بيعه. فمن أين لنا تجويز الإبقاء في مثل هذه الحال؟ يعني نحن أجزنا البيع لأنه بدا صلاحه، هذا ظاهر النص، لكن قلنا أنه لو لم ينص على أنه سيبقيه إلى أوان الجذاذ أن له أن يبقيه وليس للبائع أن يطالبه بالقطع، من أين أخذنا ذلك؟ كيف؟ من أين الحديث؟ لا، هو بدأ صلاح الآن، جاز بيعه، لكن من جاز بيعه لكن لأن بدأ صلاحه يأخذه، لأن الجذاذ والحصاد ونحوه باعتبار العرف، جرى العرف أن له وقتا وأن له حينا، فجاز تأخيره إلى عرفه، وكان ذلك كالمحكوم بالعرف، والعرف مجوز لهذا بأنه حتى بعد بدو الصلاح فإنه يترك مدة حتى يكون أطيب له أو أكمل أو نحو ذلك. فبناء عليه نقول من أن للمشتري التبقية إلى الحصاد والجذاذ، يعني سواء كان ذلك بشرط أو بغير اشتراط، فيجوز له التبقية مطلقا لما ذكرنا. نعم. نعم. قال ويلزم البائع سقيه إن احتاج إلى ذلك وإن تضرر الأصل. لماذا يلزم البائع السقي؟ قالوا لأن هذا من لوازم القبض والتسليم، لأن من لوازم أن يسلمه المبيع كاملا تاما غير معيب، ولأجل ذلك لو انكسر ما يباع في أثناء التسليم فإنه يكون على البائع، أليس كذلك؟ قالوا فبناء على هذا لزمه أن يسقيه إن احتاج إلى ذلك، لأن هذا من مكملات تسليم المبيع، وهو أن يسلمه تاما كاملا، أن يسلمه تاما كاملا. وهذه المسألة تفارق مسألة أخرى ذكرها الفقهاء، لكن قبل أن نذكرها نكمل ما ذكره المؤلف هنا بقوله وإن تضرر الأصل، يعني حتى لو حصل على إضرار بالأصل، حتى ولو حصل إضرار بالأصل، كان يكون في مثل هذا الوقت يحسن بالأصول أن لا يأتي إليها ماء كثير أو نحوه، فنقول حتى ولو تضرر، لأن هذا من لوازم البيع أن تسلمه المبيع تاما غير معيب كاملا غير ناقص، ولا يحصل ذلك إلا كما الإبقاء على السقي حتى الجذاذ، فبناء عليه يلزمه ذلك. يعني عند الحنابلة تفريق أو كلام فيما إذا كان الضرر قليلا أو كثيرا، لكن ظاهر كلامه هنا وهو المختار عند الحنابلة أنه حتى ولو كان الضرر عليه بالغا، لأن ذلك من مكملات القبض والتسليم. نعم. المسألة التي ذكروها وهي تخالف هذه المسألة، نعم، أنه لو أن شخصا باع نخله ثم وكان بعد التشقق فصار الثمر لمن؟ للبائع، أليس كذلك؟ بعد التأبير، بعد التلقيح، سواء قلنا أن التشقق أو قلنا من أن فعل التلقيح، نعم، فصار للبائع. فهنا يقولون إيش؟ أنه لا يلزم المشتري السقي لأجل الثمار، بخلاف المسألة هنا فإنه يلزم مالك الأصل أن يسقي، أليس كذلك؟ ما الفرق بينهما؟ قالوا أن الشراء على هذا النحو، نعم، أو أن هذه المسألة من جرى العقد على المبيع على هيئة يلزمه فيه تسليمها كاملا، أو بعبارة أخرى أن هذه الثمار التي آلت إلى من اشتراها، نعم، هي تعلقها بالبائع، فلزمه كل ما يتعلق بتسليمها كاملا. أما في المسألة الثانية وهو أنه إذا استبقاها له كان يكون تشققت أو اشترطها، فإنها لم تفد إلى صاحبها من جهة المشتري، وإنما من جهة اشتراطها في البيع، أليس كذلك؟ فليست عهدتها على المشتري. واضح يا أخوان؟ واضح؟ واضح ولا لا؟ يعني الآن في المسألة واضح يا محمد؟ يعني لو أن شخص الآن باع الثمر، باع النخل هذا، فاشترط البائع الثمرة، أليس كذلك؟ واضح أو لا؟ استحقاق البائع لهذه الثمرة من جهة المشتري أو من جهة سبب آخر؟ من جهة سبب آخر، المشتري مو اللي أعطاه هذه الثمار، أليس كذلك؟ وإنما هو استبقاء لملك سابق، أليس كذلك؟ فبناء على هذا ليس على المشتري أن يسقي الأصول لأجله، لأنه هو لم يبيعه هذه الثمار حتى يتكفل بتسليمها. أما في المسألة الأولى التي ذكرها المؤلف هنا، من الذي باع الثمار؟ هو مالك الأصل، فيلزمه أن يتم تسليمها، فبناء على ذلك عليه أن يسقيها. طيب، سيقول قائل أن في المسألة اللي ما يلزم المشتري السقي سيحصل إضرار بهذه الثمار، وسيحصل إضرار بمن آلتي. نقول هو لا يسقيها، لكنه ليس له أن يمنع صاحب الثمار من أن يسقيها، ليس له أن يمنع صاحب الثمار من أن يقوم بسقيها حتى تطيب له تلك الثمار. واضح يا أخوان؟ واضح الآن؟ واضح كرابوي؟ واضح الأخوان هناك؟ نعم، أكمل. قال وإن تلفت بآفة سماوية رجع على البائع. هذه ما يسمى بمسألة وضع الجوائح، والمشهور من مذهب الحنابلة رحمه الله تعالى أنهم يقولون به، والمقصود بالجوائح هي الآفات التي لا صنع للآدمي فيها، الآفات التي والعاهات التي لا صنع للآدمي فيها، مثل الحر والبرد الشديد والريح والغبار ونحو ذلك من الأشياء، ثلج إلى غير الأمطار إلى غير ذلك من الأشياء التي تأتي على مثل هذه الثمار فتتلفها، ومثل ذلك بعض الأمراض التي تنزل بها. فيقول المؤلف رحمه الله تعالى أنه إذا جرت جائحة بعد أن اشترى المشتري، نعم، بعد أن اشترى المشتري هذه الثمار، فإنه إيش؟ على البائع أن يضع عنه، وذلك مشروط بماذا؟ بأن يكون قبل قطعها. أما إذا قطعها فانتهى تعلق المشتري بها، هذه واحدة. الشرط الثاني أن يكون البيع للثمار فقط، فلو كان البيع للثمار مع أصولها فإنه لا ضمان عليه ولا وضع. لماذا؟ لأنه ببيعها مع أصولها لم انتقلت كل أنواع التعلقات بين البائع والمشتري، فبرأت ذمته وتخلص من تبعتها. فإذا إذا كان ذلك قبل إيش؟ قبل القطع، وكان البيع للثمار فقط، فإنه يؤمر بوضع الجوائح، وهذا هو مشهور المذهب عند الحنابلة، قال به بعض أو جمع من أهل المدينة، وإن خالف في ذلك الشافعية وبعض أهل العلم. وأصل هذا ما جاء في الحديث الذي في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بوضع الجوائح. في الحديث الآخر إذا اشترى أحدكم ثمرة فتلفت فلا يحق له أن يأخذ منه شيئا، بما يأخذ أحدكم مال أخيه بغير حق. فدل هذان الحديثان على أن الجوائح توضع. هل حكم الجوائح في مسألة واحدة وهو إذا حصل التلف عامة؟ يقول الفقهاء الحنابلة أو ظاهر كلامهم هنا أنه إذا حصل التلف لعموم الثمرة أو حتى لبعضها، حتى ولو كان أقل من الثلث، خلافا لبعض الحنابلة والفقهاء الذين خصوه بالثلث، فظاهر كلامهم هنا أنهم أطلقوا حصول التلف. فإذا حصل تلف حتى ولو كان قليلا لدخوله في عموم الحديث، لدخوله في عموم الحديث، لكن يستثنى من ذلك الأشياء التي جرت العادة أنه لا بد أن تذهب أو أن تتلف، كما يحصل بأكل بعض الطير أو ببعض ما يتناثر أو يتساقط أو نحوه. واضح؟ هذا إذن ما يتعلق بأصل هذه المسألة وما يتعلق باستدلال الحنابلة فيها. فإن قال قائل من أنه جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في المسألة لما جاءه شخص وسأله قال إن ابني أو امرأة قالت إن ابني اشترى ثمرة من هذا وإنها أصيبت فلم يضع عنه، قال أيمتنع من خير؟ فقالوا جعل ذلك أمرا مندوبا وليس بواجب. فالجواب عن هذا أن الحديث الأولى صريحة في الأمر بوضعها، وأن هذا فيه دلالة على أنه خير، لكن والخير قد يكون واجبا وقد يكون مستحبا، فبالأحاديث الأخرى يتبين أنه من قبيل الواجب لا من قبيل المستحب. من جهة المعنى أن التلف الذي أو الهلاك الذي يلحق المزارع أقل من الهلاك الذي يلحق المشتري، لأن المزارع لم يبذل فيه كثيرا وإنما جهد وعمل، وهو أقل ممن يبذل فيه المال ويشتريه بنحو ذلك. فلأجل هذا جاءت الشريعة بالوضع فيه، نعم، ولأن لا تزال علقتها باقية على المشتري. فإن قيل في مثل هذا كيف قال الحنابلة بوضع الجوائح، نعم، وعللوا ذلك بأنه لم يتم التسليم التام أو القبض التام، مع أنهم هو الآن يقولون قبل القبض يصح، أليس كذلك؟ ويعللون من أنه من جهة المعنى مع الحديث أنه لم يتم قبضها، وإن كان القبض بالتخلية لكنه لم يتم القبض تماما، نعم. فهنا يقولون من أن هذه المسألة وإن قلنا بأن القبض هو بالتخلية لكن تمام القبض هو بنقلها أو بقطعها، فإذا قيل كيف يقول الحنابلة هنا من أن يصح القبض هنا وهم يقولون في المكيل والموزون أنه لا بد من أن يكال ويوزن، فكيف صححوا هنا البيع والشراء؟ فنقول تقدم معنا أن الكلام في لزوم القبض في الوزن والكيل إذا بيع موزونا أو مكيلا، أليس كذلك؟ فلو بيع صبرة قلنا لا يلزم فيه القبض على قاعدتهم في القبض، وأنه ليس بلازم إلا في المكيل والموزون على ما جاء به النص، نعم. قال وإن أتلفه آدمي خير مشتر بين الفسق والإمضاء، فإما أن يفسخ فيعود إليه ثمنه، يعيد إليه البائع الثمن، وللبائع أن يطالب المتلف، وبين أن يمضي البيع ويطالب المتلف. وقلنا أنه قد يكون أحسن له مطالبة المتلف وقد يكون له أحسن له مطالبة البائع، فلو كان المتلف مثلا مليئا والبائع قد تصرف في المال فالأحسن له مطالبة المتلف في مثل هذه الحال، والعكس بالعكس، لو كان المتلف ظالما لا يمكن الوصول إليه والبائع أقل من ذلك فيرجع إلى البائع والبائع يطالب المتلف، نعم.
قال رحمه الله والصلاة
قال وصلاح بعض الشجرة صلاح لها ولسائر النوع الذي في البستان. هذه بيان لضابط الصلاح ومتى يحكم بالصلاح مما ومتى لا يحكم. فيقول المؤلف رحمه الله: هل نحكم في كل شجرة بنفسها، أو يكون الاعتبار بالجنس، أو يكون الاعتبار بالنوع؟ فهنا المؤلف رحمه الله تعالى قال: من أن صلاح بعض الشجر صلاح لها ولسائرها سائر ذلك النوع في البستان، فإذا جعل الصلاح مقيد بشرطين، أنه صلاح النوع وأن يكون في الحائط نفسه. فبناء على ذلك لو أنه افترضنا مثلا بدأ صلاح الخلاص من النخل، فهذا صلاح له ولكل أنواع الخلاص، أليس كذلك؟ لأنه صلاح لنوعه وليس صلاحا لجنسه، واضح ولا لا؟ فلا يكون حكما بصلاح، فلا يجوز له بيع السكري إذا لم يكن قد صلح، ولا يجوز له بيع الهلالي نوع آخر، ولا يجوز له بيع العجوة وهكذا، واضح؟ وإنما يبيع ذا، وهذا منوط بذلك البستان. فلو كان في البستان الذي بجواره فإن حكم كل بستان بحسبه، حكم كل بستان بحسبه، واضح يا أخوان؟ هذا هو قيد هذه المسألة. لكن هنا يشكل عليه مسألة، وهو أن الحنابلة رحمه الله ذكروا في نفس هذا الفصل فيما يتعلق بالحكم بالتشقق أن التشقق يحكم فيه في كل شجرة بنفسها ولا يلحق النوع، واضح ولا لا؟ يعني التشقق الذي هو التشقق، ماذا ما 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 فائدته؟ أنه فيصل في من يكون الثمر تبع البائع أو تبع المشتري. فهناك قالوا أن التشقق يحكم فيه في كل شجرة بنفسها ولا يلحق به سائر النوع، واضح؟ فالحقيقة أن هذا التفريق لا يتضح وجه الفرق فيه، ولو قيل بالتسوية لكان ذلك أصح. هناك يقولون أنه إذا تشققت بعض الشجرة فهذا دليل تشققها جميعا، يعني حتى لو بقي بها بعض الثمر في أكمامها لم تتشقق، فيقولون نحكم حتى ولو لم يتشقق إلا واحد. فقالوا هناك بأن كل شجرة بنفسها، لكن هنا جعلوا تشقق بعض النوع ملحقا لجميع ذلك النوع به. فنقول هنا يعني لو قيل بالتسوية بينهما لكان ذلك أوجه، والحكم بأن النوع الواحد هو صلاح جميعه وتشقق بعضه تشقق جميعه قول وجيه، خاصة وأنهم يحدونه بذلك بالبستان، والعادة أن الأنواع في البستان الواحد تتقارب، هذه يكون لها وقت وهذه يكون لها وقت والأخرى يكون لها وقت آخر. نعم. نعم، هذا إذا ما دام أنه علق الصحة البيع ببدو الصلاح فلا بد من معرفة بدو الصلاح، لأنه هو الذي يناط به صحة البيع من عدمه. فقال المؤلف رحمه الله: أن تحمر أو تصفر، يعني في التمر، وهذا جاء به الحديث، قال: وما بدو صلاحها؟ قال: أن تحمر أو تصفر، وفي رواية: أن تحمر أو تصفر، فدل ذلك على هذا. في العنب قالوا أن يتموه حلوا وأن تذهب عفوصته يعني مغارته، فإذا كان العنب أبيضا فحتى يبيض، وإذا كان أسودا فحتى يكتمل سواده، وهكذا. نعم، وفي كل نوع من أنواع الثمار بأن يطيب، وهذا معروف عند أهل الزراعات، لا يختلفون في أن هذا طاب ونضج وأن ذاك لم ينضج بعد. نعم. كيف يتموه؟ يعني يصير يتموه حلوا، يكون حلو، يصير حلوا. نعم. أو يصير ماؤه حلوا. نعم. هل للعبد مال؟ هل للعبد مال؟ وما يقصدون بمال العبد؟ يعني العبد في الأصل أنه لا يملك، العبد لا يملك، فالعبد وما ملك ملك لسيده. إذن ما معنى النسبة إلى العبد؟ النسبة إلى العبد مثل النسبة إلى أشياء كثيرة، فيقال الباب للدار، هل الدار تملك الباب؟ نعم. والحصير للمسجد، هل الحصير، هل المسجد يملك الحصير؟ هذا هو باب النسبة. فإذا في الأصل أن العبد لا يملك، لكنهم قصدوا بذلك الأموال التي تكون على يعني ملبوسة له أو مستعملة له أو خصه بها سيده. بعض الأحوال يلبسه ثوبا جميلا، أو يلبس المرأة قلادة في عنقها أو ساعة أو نحو ذلك. فما الحكم إذا بيع ذلك العبد؟ فهذا داخل في ما يتعلق بالتوابع. فلما ذكر الأصول وما يتبعها، فإن العبد يتبعه هذه الأشياء، فأراد المؤلف رحمه الله أن يبين حكمها كذلك، فيقول فماله لبائعه إلا أن يشترطه المشتري. وهذا نص الحديث، من باع عبدا وله مال فماله للبائع إلا أن يشترط المبتاع، إلا أن يشترط المبتاع. نعم. نعم، يعني فإن كان قصده المال اشترط علمه، يعني إذا كان المشتري قد قصد هذه الأشياء التي عليه فلا بد أن يفحصها وأن يعرفها، فلا يقول ساعة وما يدري من أي نوع ولا ما حالها ولا ما صفتها، إذا كان مقصودا، لأنه في هذه الحال يكون كشراء عينين، كشراء عينين، كأنه شرى عبدا وساعة أو عبدا وقلادة، فلا بد من العلم فيها. أما إذا لم يكن مقصودا وكان هذا مما من سائر ملبوساته، فإنه يدخل تبعا ولا يشترط العلم بها، لأنها صارت تابعة للعبد وداخلة في شراء ذلك العبد بما عليه. نعم. نعم، يقول وثياب الجمال للبائع والعادة للمشتري، يعني ثياب العادة أنها تتبع، هل كل الثياب تتبع أو لا؟ فيقول المؤلف رحمه الله إن كانت ثياب جمال فإن البائع حين ألبسه إياها ليس مقصوده أن تدخل في المبيع، بقدر ما أراد من تزيين السلعة حتى ينفقها، حتى تكون نافقة ويقبل عليها. فإذا كانت الثياب ثياب جمال وهذه معروفة عند أهلها وفي بيع في سوق النخاسين الذي هو يباع فيه العبيد، فنقول من أنها تبقى للبائع. لكن ثوب المعتاد لا يمكن أن يأتي شخص ويقول أنه للبائع فليخلعه، لأن هذه جرت العادة أنها تكون تابعة للعبد. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.